ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع ممثل البعثات الدبلوماسية للدول العربية وإيران وتركيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول مجموعة بريكس المعتمدين لدى موسكو، وعرض أفكارا وضعتها موسكو حول مجموعة إجراءات من شأنها تأمين الملاحة في الخليج وبناء الثقة بين دول المنطقة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، من أهمها إبرام اتفاقات للحد من الأسلحة وإنشاء مناطق منزوعة السلاح وحظر تكديس الأسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار والالتزام بالشفافية المتبادلة في المجال العسكري والحوار بشأن العقائد العسكرية وإنشاء خطوط ساخنة. أتي ذلك في وقت أعلنت فيه فرنسا عن بدء العمل على تشكيل فريق عمل مع بريطانيا وألمانيا لمراقبة الملاحة في منطقة الخليج على خلفية احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تكون شرطيا في مضيق هرمز لحماية سفن الدول الغنية مثل الصين والسعودية واليابان. للنقاش حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام ينضم إلينا من موسكو سيد تيمور دويدار المحلل السياسي الروسي، أهلا بك سيدي الكريم. كيف يمكن تحقيق مقترحات روسيا لإحلال الاستقرار في منطقة الخليج؟
سؤال وجيه، يعني هذا يترتب على الدول المشاركة التي سوف تتقبل هذه المقترحات. فالنقاط الأهم الموجودة في هذا المقترح أن يتم بناء منظمة الأمن والاستقرار بالمثل ما هو موجود في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الأوروبية، منظمة تقوم بالحفاظ على الاتفاقيات التي قد يعني المفترض أن تقوم دول الخليج بإبرامها في الأمور الخاصة بالأمن والاستقرار في المنطقة، أي الشفافية في التسليح والتعداد، عدم تكدس القوات، عدم حل المشاكل بالطرق الغير سلمية، وإلى آخره. هناك عدة بنود تدعو إلى التعاون في منطقة الخليج العربي، ثم بعد ذلك الانتقال إلى شيء أكبر وهو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط عموما، وبالأخص في منطقة الخليج العربي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي تشمل الدول العربية كلها بما فيها إسرائيل بعد معالجة الخلاف العربي الإسرائيلي.
إلى أي مدى يمكن قبول الأطراف التي حضرت اجتماع نائب وزير الخارجية السيد بوغدانوف هذه المقترحات؟
أنا أعتقد يعني هذا المقترح براغماتي وليس بجديد، وبراغماتي للغاية. يعني يجب وقف النزاعات في المنطقة، لأن ذلك يضر اقتصاد كل الدول وربما جزء من العالم. فسوق المحروقات باستمرار موجود في الخانة الحمراء، فمن ناحية الاقتصادية والأمنية هذا شيء إيجابي لكافة من يقتنون المنطقة، بخصوص المعتقدات والاتجاهات السياسية هذا هو ربما لب الموضوع. لكن أنا في اعتقادي الشخصي أن الآن في هذه الأيام الذين يقومون بقيادة الدول في المنطقة أيقنوا أن يجب التريث والتفكير براغماتيا بدلا من العواطف. فإن تم التفكير فعلا في صالح المصالح العامة واتجاه الشفافية المتبادلة لبناء مستقبل جيد لشعوب المنطقة، فهذه مبادرة ممتازة.
من المقترحات الروسية الحد من التسلح وإنشاء مناطق معزولة السلع، هل هذه المقترحات يمكن أن تجد صدى رغم المصالح التي تسعى لها الكثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة؟
وليست مناطق منزوعة السلاح، يعني هناك دعوة لتخفيض متزن للتسليح، ويعني اتفاقية يعني إبرام اتفاقية للخفض من التسلح وبطريقة متزنة. بالطبع هذا يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة في المنطقة التي هي مبنية على إقامة الفوضى للتحكم والتفرقة بين دول المنطقة. يعني موسكو تضع إلى العكس تماما، بالعكس إلى الاتحاد وإجلاء القوات الأجنبية من المنطقة إضافة إلى كل ما ذكرته. لكن في نفس الوقت أعتقد الولايات المتحدة سوف ترى إيجابيات في مثل هذه المبادرة وإقامة المنظمة التي ذكرتها، منظمة الأمنية، قد بالاقتراح الروسي قد تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كدول أوبزيرفر.
إذن هل يمكن أن تعد روسيا لمؤتمر دولي بمشاركة كل الأطراف لبحث هذه المقترحات؟
أنا متأكد نعم، إن تم إن كان هناك رسائل إيجابية إلى موسكو من دول المنطقة، بالطبع موسكو تستطيع القيام بذلك وتكون صراحة سعيدة من حيث المبادرة التي قد تأتي من دول المنطقة، لأن كما ذكرت ما الذي تبيعه موسكو إلى دول المنطقة هو الاستقرار الأمني، تنشيط التجارة والصناعة لتنشيط سوق المحروقات.
نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد تيمور ديودار، المحلل السياسي الروسي، كنت معنا من موسكو.
شكرا لكم.
للمزيد أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مونبلية الفرنسية دكتور عبد النبي خليل الأشخر، المحلل السياسي. أهلا بك دكتور على أثير سبوتنيك.
أهلا.
يعني فرنسا أعلنت عن بدء العمل على تشكيل فريق عمل مع بريطانيا وألمانيا لإنشاء قوة مراقبة، ما هي آلية تنفيذ ذلك؟
أنا أظن يعني أن محاولة إنشاء فريق عمل تفكير حول إيجاد حلول لأزمة الإيرانية الأمريكية، أنا أظن أنها هو مسألة إيجابية، لأن اليوم أصبحنا نعيش في فوضى، لم نعد نفهم شيئا عندما يتعلق الأمر بمنطقة الخليج وإيران بالضبط. وأظن أن بالنسبة إلي هذه قفزة نوعية ل محاولة إيجاد حل يرضي الطرفين، معنا أمريكا وإيران.
ما هو شكل هذا الفريق الذي تريد فرنسا تشكيله، وهل هناك يعني دول أخرى ستدخل في هذا التحالف؟
أظن أنه ستكون هناك دول أخرى، لكن عندما نتكلم عن ألمانيا فمعروف أن ألمانيا دائما تدخلاتها كانت سلمية، وأظن أنها ستحاول أن تجد حل سلميا لهذه الأزمة. بريطانيا وفرنسا معروف عليهم أنهما تتفاعلان مع كل أزمة كقوى استراتيجية في العالم، والخصوص في هذه المنطقة بالضبط عندما نتكلم عن منطقة الخليج، وبالخصوص يعني عندما نتكلم عن منطقة الخليج نتكلم عن البترول، ولا فرنسا ولا إنجلترا تنتجان بترول، بمعنى أن الحل يمكن أن يكون حل يرضي الطرفين، نتكلم عن أمريكا بالضبط وإيران ما دامت أن ألمانيا على الخط.
كيف يختلف هذا المقترح دكتور، يعني وهذه القوة عما اقترحته الولايات المتحدة الشهر الماضي؟
معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية مع وصول ترامب إلى الحكم لم نعد نفهم، عودة مرة ثانية، لم نعد نفهم شيئا من السياسة الأمريكية، فمعروف أن ألفنا تدخلات ترامب كتغريدات، ونعرف يعني ردود إيران كانت دائما ردود عملية. إذن أنا أبقى دائما في هذا الاتجاه أن السياسة الأمريكية اليوم غير واضحة، أظن أن عندما نرى ما يتم ابتزاز الدول الخليجية فأصبحت يعني أمريكا أو علاقة أمريكا بالدول العربية صارت واضحة، هي علاقة مادية بالدرجة الأولى، لهذا فهذا يقوي دور إيران في المنطقة. وأظن أن ما تم إعلان عنه في 14 من جويلي في إطار اتفاقية فرنسا إنجلترا وألمانيا أظن أنه ممكن أن يكون هو الحل حاليا، لأن إلى درجة إلى حد الآن لا نعرف ما هو هذا الحل بالضبط باستثناء ضبط النفس وإيجاد حل يرضي الطرفين. لا ندري ما هو هذا الحل الذي يرضي الطرفين، لكن نعرف أن الدبلوماسية لها دور أساسي في هذه الحلول، وأتمنى أن يكون الحل المقترح من هذه القوى حلا يجنب المنطقة من حرب يعني أصبحت اليوم موثوق منها. لكن في نفس الوقت ما دمنا نعيش في الفوضى الإعلامية والسياسية فلم نعد نفهم ماذا يجري بالضبط في هذه المنطقة، يعني أول مرة تقريبا منذ 50 سنة لم نعد نفهم شيئا، بخصوص بعد وصول ترامب إلى الحكم لم نعد نفهم شيئا في السياسة الخارجية الخليجية أو الأمريكية الخليجية الإيرانية باستثناء الابتزاز واللعب على الخوف والرعب والترهيب.
إذن كيف يمكن أن تكون يعني بريطانيا أحد الدول التي ستراقب الملاحة وهناك أزمة مع إيران على خلفية النقلات المحتجزة وأيضا ولاءها للولايات المتحدة؟
أظن لا يجب أن ننسى تاريخ بريطانيا وعلاقته بتاريخ المنطقة. فبريطانيا كانت قوة استعمارية يعني حاكمت هذه المنطقة من زمان، فأظن أن لها جميع الملفات التي يمكن أن تساهم في حل المشكل، أو يعني ما دام أننا نعرف أن بريطانيا دخلت بأسطول بأساطيلها وليس أسطولها أساطيلها الحربية، فلهذا أعود مرة جديدة للتأكيد على سياسة الخوف والرعب والترهيب. فالحل الوحيد أظن يجب أن ننتظر ماذا سيصدر أو سينتج عن هذا القرار الفرنسي الإنجليزي الألماني، وأنا أؤكد على دور ألمانيا لأن ألمانيا دائما كانت مسالمة. يعني وجود إنجلترا بخصوص حاليا بأساطيلها يزيد من الطين بلة، وأظن أن يعني دائما يجب أن ننتظر ماذا يمكن أن يصدر هذا القرار الفرنسي الإنجليزي الألماني، وتبقى دائما إنجلترا هي هذه القوة التي وزعت أو حتى رسمت أو لم ترسم الحدود في هذه المنطقة، ويتأدري جيدا ما يدور في هذه المنطقة منذ زمان. فإذا دخلت إنجلترا على إذا رجعت إنجلترا إلى المنطقة فهي تعود كقوة استراتيجية وكقوة ردعية، وأتمنى أن لا يعني أن لا نتجه في اتجاه الحرب. وأنا يعني لا أظن أننا سنعيش حرب إيرانية غربية، بخصوص عندما نتكلم عن القوى الاستعمارية التي حكمت المنطقة من زمان، وأنا أتكلم عن إنجلترا وفرنسا قبل أن أتكلم عن أمريكا.
من مونبلييه الفرنسية دكتور عبد النبي خليل الأشقر المحلل السياسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا للحديث عن هذه الأزمة وهذه المقترحات السيد قاسم قصير الباحث في الشأن الإيراني، ينضم إلينا من بيروت. أهلا بك سيد الكريم.
أهلا وسهلا.
كيف يمكن أن تتعامل إيران مع القوى الأوروبية للمراقبة المتوقع تشكيلها في مضيق هرمز؟
إيران دعت وتدعو دائما من أجل البحث في التعاون الإقليمي والدولي لحماية مضيق هرمز ومنع أي اعتداءات، وطبعا هي كانت تعتبر أن نحن بحاجة إلى نوع من تكامل إقليمي وتعاون إقليمي لحماية الخليج بدون بحاجة يمكن للنزوع للجهات الدولية. لكن مبدئيا في مواجهة هذه المحاولة الأوروبية والأمريكية يمكن تشكيل تحالف جديد تحت عنوان حماية السفن في مجلس هرمز. هناك دعوة من أجل تشكيل تحالف آخر يضم روسيا وإيران والصين يعني كرد مبدئي. حتى الآن إيران تقول أنها هي جاهزة للقيام بأي جهد للحماية وقد لا تكون هناك حاجة لهذه الدول، لكن على المستوى التنفيذي علينا انتظار بعض الوقت لنرى هل هذه الدعوات ستذهب باتجاه التطبيق أم أنها مجرد رد فعل من جراء ما جرى من احتجاج بعض البواخر النفطية، وقد يكون جزء من الضغط لحل هذه مشكلة هذه البواخر.
طيب ما هو موقف إيران من مقترحات روسيا لإحلال الاستقرار في منطقة الخليج وإنشاء مناطق آمنة؟
إيران مبدئيا لا تعارض أي دعوة لإحلال السلام، لكن كذلك الموضوع يتعلق بأن يكون الأمن للجميع وأن تؤمن مصالح الجميع. يعني إيران أعلنت موقفا مبدئيا أنه طالما هي تعمل على صعيد تصدير النفط ليس عندها مشكلة، لكن في حال تصاعدت الضغوطات الأمريكية والغربية على إيران من أجل منعها من تصدير النفط فهي في هذا الإطار سترد على هذا القرار برد بقرار آخر بأنه يمنع تصدير النفط للجميع. يعني كما يتم منع إيران من التصدير فإيران تساهم المنع، لكن إحلال السلام والأمن للمنطقة يجب أن يكون هذا لجميع الدول وليس لدول دون أخرى.
إلى أي مدى يمكن القول أن هناك انقساما داخل إيران بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة، حيث نسمع الرئيس روحاني يتحدث عن إمكانية التفاوض بينما الحرس الثوري والمرشد لهم نبرة أكثر حدة؟
حسب معلوماتي أن القرار بإيران بموضوع التفاوض يعود إلى المرشد، مرشد الجمهورية الإسلامية ومن خلال مجلس الأمن القومي. هلأ بالنسبة للتصريحات، يعني حتى سيد القائد لم يقل أننا لا نريد التفاوض مع أمريكا، هو أصلا وافق شارك على التفاوض من خلال المفاوضات 5+1، لكنه كان يقول أن نحن غير مطمئنين للنوايا الأمريكية كما هو يقول الآن غير مطمئنين للنوايا الأوروبية. لكن شرط إيران للعودة إلى المفاوضات مع أمريكا هو وقف العقوبات والعودة عن العقوبات والعودة للاتفاق النووي. هذا الموضوع حتى يعني إيران لا تقول أنها لا تريد مفاوضات نهائية مع أمريكا، هذا الموقف الرسمي سواء أعلنه وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية. فقد يكون طبيعة التصريحات أحيانا للحرس الثوري أو للقائد تأخذ موقف المبدأ أننا غير مستعدين للمفاوضات الآن مع أمريكا، لكن العودة إلى المفاوضات في حال تراجعت أمريكا عن العقوبات هذا ممكن ومقبول، لأنه هم إيران إعادة تطبيق الاتفاق النووي ووقف العقوبات وليس في مشكلة بالمفاوضات أو عدم المفاوضات. في حال تراجعت أمريكا عن العقوبات لا أظن أن هناك مشكلة في إيران بين العودة إلى المفاوضات أو عدم العودة إلى المفاوضات.
هل الموقف الإيراني خاصة الرئيس روحاني بحل مشاكل المنطقة من خلال الحوار والتعاون بين الجيران سيؤدي إلى تغير مواقف الدول المتحالفة ضد طهران؟
يعني هذا الموقف تم الإعلان عنه أكثر مرة، لكن للأسف لم يتم الاستجابة له بسبب ادعاء بعض الدول أن إيران تتدخل في بعض هذه الدول وأن لها نشاطات في هذه الدول. لكن الكل يعرف أنه لا حل لمشكلات المنطقة إلا من خلال الحوار والبحث عن تعاون إقليمي وخصوصا بين إيران والسعودية وبعض الدول العربية. طبعا عندما تصل بعض الدول إلى الحائط المسدود ولا تجد أن هناك مسار سوى العودة إلى المفاوضات والبحث عن تعاون إقليمي مشترك للحل ستعود أو تستجيب لهذه الدعوات. حاليا ليس هناك مؤشرات للاستجابة. طبعا الإمارات حسب بعض المعلومات اتخذت قرارا بإعادة الانتشار في اليمن وهي تتواصل مع إيران بطرق مختلفة. أظن أن التطورات في المنطقة ستدفع الجميع للعودة إلى طاولة الحوار خوفا من الذهاب إلى التصعيد الشامل، لأن أي تصعيد شامل أو أي حرب شاملة يعني دمار المنطقة وخسارة دول المنطقة كلها، لذلك لن يكون هناك خيار سوى الذهاب إلى مفاوضات أو حوار، لكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت.
الباحث الشان الإيراني سيد قاسم قصير كنت معنا من بيروت، شكرا لك.
أهلا وسهلا.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.